قتل الضباب مزاح عن وجه الدون ما كان يبدو من سهر.
لكن الأصل أن الأمة الإسلامية أمة واحدة تتكتل حتى لا يتفرد بها العدو.
يصوغها هدي الكريم.
نحن حينما نقول نحن سنويا في حالة استنفار وفي حالة جهاد وفي حالة رباط وفي حالة عمل
تبددت نتن الضبابين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري ميادين، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. في مطلع هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البركة. حياكم
الله. حياك الله وبياك. أهلا الشيخ عبد الله، مساك الله بالخير وأمسي بالخير على جميع الإخوة والأخوات مشاهدي قنوات المجد.
الأحواز أرض العرب المحتلة، هل الأحواز دولة عربية؟ ما موقعها الجغرافي والسكاني وثرواتها؟ متى وقعت تحت الاحتلال الفارسي؟ الأحواز والاهتمام الرسمي والعربي أيضا، هل هو غياب أو إهمال؟ ما هو واقع الأحواز السياسي؟ ما هو واقعهم الديني؟ ما الهدف من قتل العلماء والدعاة وهدم المساجد؟ أخيرا، ما هي سبل نصرة القضية الأحوازية؟ هذه المحاور وغيرها نسعد بأن نناقشها مع ضيف البرنامج، ونسعد أيضا بالمداخلات والمشاركات والنقاش حول هذا الموضوع، موضوع الحلقة، من خلال الأرقام والتي ستظهر لكم تبعا. حياكم الشيخ سعد مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله.
شيخنا، موضوعنا هو الأحواز أرض العرب المحتلة. عادة نقول أرض فلسطين المحتلة، لكن الآن يعني كأنه موضوع جديد. الأحواز، هل هي أرض منسية؟ هل هو يعني احتلال فارسي وليس احتلال يهودي؟ لكن قبل ذلك ودنا الحقيقة نلقي نظرة شبه جغرافية وطبيعية على الأحواز، مكانها الجغرافي والسكاني، ثرواتها، هل هي عربية أو لا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فربما صحت الأبدان بالعلل. الأحداث التي تتابعت والتي التفتت إليها دول الخليج مجتمعة وانكشفت تبعاتها مرورا بالعدوان على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والنيل منها، وقبل ذلك الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت الكثير من الكتاب والقراء والمشاهدين والمثقفين يراجعون تاريخ ما يسمى بالثورة الإسلامية، وأين هي من الإسلام قربا وبعدا، وأين هي من المسلمين ولاء وحبا ونفعا وبغضا وكرها وعنصرية وتعصبا وغير ذلك. الحقيقة لما تتابعت هذه الأمور كل حماقات الأعداء دعتنا أن نقلب الملفات وأن نراجع التاريخ وأن نقرأ الواقع جغرافيا وتاريخيا قراءة دقيقة جدا. فتفاجأنا ونحن نبكي، ولا نزال نبكي، وسنظل نبكي حتى تحرر فلسطين. نسأل الله أن يرد المسجد الأقصى إلى المسلمين وإلى يد المسلمين، إلا أننا فوجئنا أن إيران تحتل أرضا عربية إسلامية منذ عقود طويلة، ومساحة هذه الأرض المحتلة 357,000 كيلو متر. يعني فلسطين تقريبا دون 30,000 متر، دون 30,000 كيلو مجتمعة. فإذ بك تفاجأ أن 10 أضعاف، بل قرابة 12 ضعف لمساحة فلسطين محتل من قبل إيران الصفوية. فنحن نتحدث عن دولة ومملكة اسمها دولة الأحواز أو مملكة الأحواز، بهذا الموقع الجغرافي الرابضة على أفضل الثروات والتي في أرضها، يعني أفضل الخيرات. أدركنا بالفعل أننا قد غفلنا كثيرا وقصرنا في حق هذه الأرض الإسلامية العربية المنسية، والتي صاحت وناحت وبكت ولم يلتفت لها.
لكن عفوا أنا قبل شيخ تقول فوجئنا يعني في بداية الحلقة لا يفهم أننا لم نعرف أن الأحواز.
لكننا نعرف هذا جيدا لكن حقيقة يعني هذه الأحداث جعلتنا نقلب في هذا الواقع جيدا. وقبل هذا أيضا أقول أنه يجب أن لا يكون اهتمامنا بقضايا المسلمين كردود فعل سياسية من أجل تصفية حسابات وتحريك قوى معينة بقدر يعني لماذا لا يكون قضية الأحواز قضية إسلامية عربية تتداعى لها العلماء والدعاة والمخلصون والناشطون الحقوقيون وتتداعى لها الوكالات الحقوقية وتطرح في المحافل الدولية حتى يسمع هذا الصوت. ولا تظن إيران أنها قد جثمت على صدر هذه المملكة الإسلامية ونسي أهلها ونسي أصحابها.
نعم.
إذا سمح لي المخرج أن يعني يقترب معي أو نتقارب وإياه في هذه الصورة. لاحظ مثلا أنه هذا الإقليم ذو اللون الأصفر هذا هو إقليم الأحواز الذي يمتد من مضيق هرمز سواحل العمانية وأيضا يمتد إلى أعلى إلى شط العرب من جهة العراق. وتلاحظ أن الحدود تأتي في الجهة الشمالية الغربية إلى شط العرب العراق وأيضا تأتي في الجهة الشرقية الجنوبية إلى مضيق هرمز. ونلاحظ أيضا أنها قد أخذت عرضا طويلا أو امتدادا طويلا على الخليج العربي وهذه المنطقة عربية والتي يصر الفرس أن يسموها الخليج الفارسي. هذه المنطقة إسلاميا وتجاريا واقتصاديا ودوليا وهذا الموقع قرب مضيق هرمز على يعني على على ما يتعلق بالملاحة الدولية وغير ذلك يعني أننا نتكلم عن دولة ذات أثر جغرافي خطير ومهم ونتكلم عن أكثر من 10 ملايين سني في هذا الشريط الطويل. نتكلم عن أكثر من 10 ملايين سني في هذا الشريط الطويل. هؤلاء لا يزال الفرس الصفويون يجثمون على صدورهم ويجبرونهم أن يلعنوا أم المؤمنين عائشة وأن يلعنوا أبا بكر وعمر ويجبرونهم على هذه العقائد المنحرفة التي كشف التاريخ حقيقة ما تنطوي عليه تلك الضلالات التي يدعون إليها. حينما نتكلم عن الأحواز ونتحدث عن قرابة 357 ألف كيلومتر فإننا بهذا لو كانت الأحواز سالمة من هذا الاحتلال فإنك تتحدث عن دولة خليجية اسمها دولة الأحواز يأتي ترتيبها في دول الخليج من حيث المساحة بالدرجة الثالثة لتكون المملكة العربية السعودية هي الأولى وتليها العراق في المساحة ثم تليها دولة الأحواز. هذه المساحة السنية التي تبلغ هذا المساحات الشاسعة وهذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي هي حقيقة تعادل مساحة بلاد الشام بالكامل. يعني تخيل أن منطقة الأحواز التي على هذا الشريط هي في الحقيقة تعادل مساحة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. إذن هذه قضية صحيح أن البعض يسمع عن الأحواز لكن ما يتوقع أن الأحواز تتحدث عن 10 ملايين نسمة. ما يتوقع أنه يتحدث عن ثالث أكبر دولة لو سلمت من الاحتلال الإيراني. لا يتوقع أن يتحدث عن قرية ولا محافظة ولا جزيرة ولا شيء لا يذكر أبدا. وهذا يدعونا إلى أن نراجع هذا الأمر وأن نفتح هذه
لكن واقع يا شيخ هل هي فعلا احتلال من الفرس؟
نعم لما لا شك فيه. ويؤيد هذا الأمر أن هذه المنطقة قد شهدتها ممالك عربية وممالك إسلامية. بالمناسبة هذا هو علم دولة الأحواز أو مملكة الأحواز ولها علم مستقل ولها إمارة مستقلة. وهذه لعل الأخ المخرج بيّن هذه الصورة واضحة. كذلك هذه صورة آخر الحكام العرب الذين ملكوا الأحواز وهو الشيخ خزعل الكعبي. ونعم ومن جميل الأمور أن هذا الشيخ خزعل قد التقى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. وهذه صورة تاريخية تجمع آخر ملوك إقليم الأحواز أو دولة الأحواز مع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه. إذن هذه المملكة العربية الإسلامية السنية التي تسمى الأحواز التي حرص الإيرانيون وحرص الصفويون على تقسيمها إلى 6 محافظات ومحاولة تذويبها ودمجها فيما حولها.
لكن اسمها في الأحواز أو الأهواز هذا يسمى ممتاز. أو عربستان
هو
أو
لا. يعني الفرس ينطقون الحاء هاء فيسمونها الأهواز والحقيقة اسمها الأحواز.
نعم.
هذا واحد. الشيء يسمى عربستان ويسمونها أيضا خوزستان، إلا أن 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 الفرس قسموا هذا الإقليم إلى ست مناطق أو ست كانتونات: الأقاليم العربية التي هي خوزستان وبوشهر وهرمزكان. بوشهر وهرمزكان وخوزستان هذه أجزاء قد دخل أو يعني دخل إقليم الأحواز فيها، وهذه الأقاليم ذات أغلبية عربية، وأجزاء أخرى من إقليم الأحواز دخلت في مقاطعات أخرى التي هي لرستان وغيلام وجهار محل باختيارية، هذه أيضا ذات أغلبية.
هذا تغيير الآن الهوية، تغيير الهوية
محاولة للتقسيم والعبث بالديمغرافية والتغيير في الحدود وغير ذلك. يحد هذا الإقليم الضخم على نحو ما رأينا في الخريطة شمالا جبال كردستان والشرق جبال زاكروس من جهة إيران والغرب العراق والجنوب الخليج العربي. يجب أن ننتبه أن هذه المنطقة تاريخيا هي منطقة عربية، هي منطقة عربية وليست منطقة فارسية. نعم. دائما مما يرجع أو ممن يرجع إليهم أو مما يرجع إليه في معرفة تاريخ ومرجعية وهوية بعض المناطق التي كتب التاريخ القديمة، يقول الرحالة الدنماركي كريستين نيبور وهو ممن زار عرب الأحواز عام 1772 يعني في القرن 18 الميلادي، يقول: العرب هم الذين يملكون جميع السواحل البحرية للقسم الشرقي من الخليج العربي. لاحظ هذا الطول لمملكة الأحواز أو بلاد الأحواز على الخليج العربي. المؤرخون والرحالة والمستشرقون أيضا يقولون أن العرب هم الذين يمتلكون جميع السواحل البحرية للقسم الشرقي من الخليج العربي. ويقول أيضا: وإذا استعنا بالملاحم القليلة التي وردت في التاريخ القديم أمكن التخمين بأن هذه المواطن العربية نشأت في عهد أول ملوك الفرس في القرن السادس قبل الميلاد تقريبا، وأن ملوك الفرس هذا الشاهد لم يتمكنوا قط أن يكونوا أسياد ساحل البحر. يعني هذه المنطقة تاريخيا على مدى قرون متتالية لم يستطع الفرس أن يسيطروا عليها سيطرة تامة، فهي مملكة العربية. ويضيف هذا الرحال وهذه معلومات جدا دقيقة، يقول: عربستان مستقلة عن بلاد فارس، هذا إقليم ودولة مستقلة، ولأهل عربستان اللي هي الأحواز لسان العرب وعادات العرب. هذا واضح الآن، الآن حينما تقابل بعض إخواننا من الأحوازيين، مثل حينما تقابل أحد منهم في الإمارات ولا تقابل أحد منهم في الكويت أو تقابل أحد منهم في مكة والمدينة، تجد نخوة عربية وكرما عربيا وشهامة ومروءة وسحنة عربية ولسانا عربيا. اللسان الفارسي أعجمي، ما يستطيع ينطق العربي بفصح، وليس هذا عنصرية، لكن أنت تستطيع أن تميز أن هذا مما يؤكد عروبة هذا الإقليم.
هم إلى العراق أقرب يبدو شيخ أو لا؟
نعم، هو إقليم مستقل، شيء منه قد يعني من جهة كردستان وشيء منه من جهة العراق وشيء منه من جهة بلاد فارس وغير ذلك. لكن يقول الرحالة في وهو يتكلم عن الأحوازيين، يقول: لأهلها لسان العربي وعاداتهم، يتعشقون الحرية إلى درجة قصوى، شأنهم كإخوانهم في البادية. وهذا ليس بغريب، وبالمناسبة عدد هؤلاء يربو عن 10 ملايين، ليس هذا مجموع سنة إيران، مجموع سنة إيران يزيدون عن 20 مليون وأكثر، لكن الأحوازيون وحدهم
10 ملايين
أو يزيدون، وهم يعني وجودهم في هذا الإقليم في أكثر من 24 مدينة و3000 قرية. وهذا الإقليم الذي يسكنه إخواننا العرب السنة المسلمون، هذا الإقليم هو المتربع على آبار النفط، الثروة المعدنية الرابضة أو القابعة تحت هذا الإقليم الممتد على سواحل الخليج العربي. هذه حجم الثروة النفطية 87% في هذا الإقليم،
87%
من الثروة النفطية هي تحت مواطن إخواننا العرب.
87%
من مجموع الإنتاج النفط الإيراني
في إيران.
و90% من الغاز هي أيضا في أراضي إخواننا السنة العرب السنة في إقليم الأحواز. بل الثروة الزراعية هذا الإقليم هو المسيطر والمتحكم في 40% من حجم ما تنتجه إيران هذا الإقليم. وإذا أنت تتكلم عن تاريخ عربي وعن كثافة سكانية عالية وعن أراضي خصبة
نعم.
وعن موقع استراتيجي وعن ثروات وتعدين وأمور في غاية الأهمية لهذا الإقليم. وقع هذا الإقليم تحت الاحتلال الإيراني عام 1925. تتكلم 1925
قريبة يعني
أقل من 100 سنة. تتكلم تقريبا حوالي 80 سنة
نعم.
تقريبا. ف يعني قبل هذا التاريخ قبل 1925 كانت الأحواز وهذه المملكة الكبيرة وهذا الإقليم الكبير كان تحت الحكم العربي الإسلامي، ونشأت فيه إمارات عربية متوالية منها إمارة المشعشعين وإمارة أبو ناصر وإمارة كعب وآخر أمراء الكعبيين اللي هو الشيخ خزعل الكعبي الذي أظهرنا صورته قبل قليل، وهذا الشيخ الفارس المغوار دارت بينه وبين الدولة الصفوية بقيادة شاه إيران رضا خان بهلوي، دارت بينه وبين آل بهلوي من الصفويين معارك ضارية لم يستطع ولم ينجح ولم يتمكن الإيرانيون أن يحتلوا الأحواز بالقوة، ولكن لجأوا إلى العجوز الشمطاء إلى بريطانيا، لجأوا وتعاونوا مع بريطانيا إلى تدبير خدعة. قامت بريطانيا استدرجت الأمير خزعل الكعبي، استدرجوه إلى يخت على الخليج بدعوى الإشراف على حوار بين الإيرانيين وبين إمارة الكعبيين بإمارة الشيخ خزعل، ولما وصل الشيخ خزعل اعتقله البريطانيون وسلموه للإيرانيين و أرسل إلى طهران وأعدم عام 1905
رحمة الله عليه. طيب نأخذ
وهذا بالمناسبة بسقوط آخر أمراء هذا الإقليم والشيخ خزعل الكعبي جثمت إيران واحتلت هذا الإقليم.
الله المستعان. طيب شيخ نأخذ مداخلة ثم نرجع
طبعا.
إن شاء الله إلى الحوار. الشيخ عبد الله الحيدري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييكم وبارك الله فيكم.
حديثنا مع الشيخ سعد حول الأحواز أرض العرب المحتلة، لعل لكم إضافة حول هذا الموضوع شيخ عبد الله.
حقيقة هذه فرصة سعيدة وهذه روعة من قناة المجد الجميلة والمعروفة بأهدافها النبيلة، فنسأل الله تعالى لكم وللقناة وللشيخ سعد حفظه الله وهو أيضا معروف بجهوده المشكورة، أسأل الله للجميع التوفيق للاهتمام بهذا الموضوع المنسي كما يقال. حقيقة قضية أهل السنة كلها منسية ومنها قضية إخواننا في الأحواز. فأنا لو أشير إلى الظلم الذي يحمل إخواننا أهل السنة في إيران عموما والشعب الأحوازي المسلم خاصة، حقيقة الظلم ليس له حد، هناك إقصاء وهناك ظلم في جميع المرافق وفي جميع المحاور، وهناك تعتيم إعلامي كبير على كل أهل السنة في إيران ولا سيما الأحواز. والسبب الذنب الوحيد الذي ارتكبوا إخواننا في الأحواز أنهم أرادوا التحرر من قيود العبودية للعباد، وأرادوا التحرر من هذه التقاليد الأعمى، أرادوا أن يعيشوا بكرامة، ولذلك يقتلون ويسجنون ومساجدهم يقلق ويدمر. هناك بعض الإخوة شيخ عبد الحميد الجوسري وهو معروف داعية معروف في السجن، وأنا من هذا المنبر لا أستطيع أن أقدم له شيئا إلا أن أضيف اسمه إلى اسم القائمة الكبيرة الموجودة هناك عند إخواننا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه عن شيخ عبد الحميد الجوسري وعن زميله فاروق وعن إبراهيم وعن بقية الزملاء. وهناك حقيقة مساجد كثر، يعني أكثر من 8 مساجد أسماؤها موجودة في الأحواز التي دمرت بالكامل ومنع المسلمون من الصلاة فيه. وهناك يعني نحن نقول لمن يدعي ولمن يزعم أنه على مذهب أهل البيت وأنهم علويون وأنهم ينشرون مبادئ أهل البيت، نقول لهم أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من هذا الظلم الكبير الذي أنتم ترتكبونه بحق المسلمين في إيران؟ أنتم تزعمون أنكم على مذهب أهل البيت، أين أهل البيت من هذا الجفاء، من هذا التعتيم، من هذا الإغلاق الكامل على أمة بأكملها؟ فهناك ليست إلا روايات رسمية، إن يسأل أحدهم إخواننا في أحواز أو في بلوشستان أو في كردستان أو في تركمان أو غيرهم فسيقولون والله نحن عندنا حرية. وهناك اسمحوا لي أن أقول يعني هناك شبه مسرحيات يمثلون ويظهرون بعض الأناس على أساس أنهم مستشارون أنهم مسؤولون، والله يشهد أنه أهل السنة ليس هناك عند أمامهم يعني إلا أن يعيشوا تحت الكبت الكامل. فلذلك نحن نطالب حقيقة من هذا المنبر المشرف وعن طريق فضيلة الشيخ سعد لعله بإذن الله أن يوصل يعني هذا الطلب، نحن نطالب باسم أهل السنة في إيران عموما وباسم إخواننا الأحوازيين، نطالب بالاعتراف بأهل السنة في المجامع الدولية، نطالب بتمثيلية رسمية في المؤتمرات الإسلامية، في المؤتمر العالمي، منظمة المؤتمر العالمي الإسلامي، في رابطة العالم الإسلامي، في المنظمات الدولية. نريد من المسلمين ومن مسؤوليهم ومن علمائهم أن يدعمونا في التمثيل لأهل السنة، أن يكون هناك ممثلون شرعيون منتخبون وعلماء معروفون بنضالهم وعقيدتهم الصافية، أن يكونوا في الخارج يمثلوا أهل السنة ويتكلموا باسمهم ويطرحوا قضاياهم. فحقيقة أهل السنة ينتظرون من المسلمين عموما الدعاء الخالص، وينتظرون أيضا الدعم الكبير لطرح قضيتهم، لبيان مشاكلهم. وأيضا بالمناسبة أنا أشدد على قضية الإعلام وأطالب بقناة فضائية خاصة خبرية، قناة إخبارية خاصة بقضايا أهل السنة في إيران عموما ومنهم إخواننا في الأحواز. فهذا الأمر مهم جدا لأن التعتيم كبير، لأن هناك كذب، هناك تزوير، هناك تزوير في الإحصائيات. يعني لعل أنتم الإخوة المشاهدون لعلنا يعني يستغرب البعض أن أهل السنة إلى الآن والأحوازيون أيضا بشكل خاص ليس لهم أي إحصائية. لا يمكن أن نقول أن أهل السنة إخواننا في الأحواز العرب عموما كم عددهم، لأن هناك تعتيم كامل، هناك منع لإحصائي أو قيام بأي إحصاء من هذا الجانب. فقضية قناة فضائية حقيقة أنا أطالب، وقضية الاعتراف بإخواننا في الخارج في المنظمات هذه دعوة مني، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا جميعا.
شيخ عبد الله لو سمحت خلك معي وأستأذن الشيخ عبد الله الباز، يعني فيما أشرت إليه بالفعل من التعتيم الذي يحول دون التقدير الدقيق لإحصائية أهل السنة، لكن مما تواتر عليه التقدير من أهالي المنطقة الذين يعرفون الإقليم ويعرفون حجم السكان أنه يعني كحد أدنى 10 ملايين أو يزيد، لكن لا يوجد إحصائية دقيقة لتعرف كم عدد فوق هذه الزيادة، أليس كذلك؟
بلى شيخ. نعم. بلى هو كذلك حقيقة. يعني إخواننا أهل السنة في إيران عموما كما تفضلت يا شيخ قبل قليل لا يعني ينقصون 20 مليون، يعني في بلد يعني كل سكان الآن وصل تقريبا إلى 75 مليون، وهناك طبعا عدد نسبة قليلة غير مسلمين، فعشرين مليون يعني أمة بكاملها، هذه الأمة الكاملة تعتيم عليها وظلم وليس هناك منبر.
أقول المستعان شيخ عبد الله، جزاك الله خير، الصورة وصلت واضحة جدا، بيض الله وجهك،
بارك الله فيك ونسأل الله التوفيق للجميع.
شكرا شيخ عبد الله، جزاك الله خير.
عبد الله الحيدري على هذا الإيضاح وهذه المداخلة أيضا، بارك الله فيك. شيخنا عندك كان لكم تعليق أو ننتقل إلى محور آخر؟
هو حقيقة أود أن أشكر الشيخ عبد الله الحيدري وهو المعروف بغيرته وعمله الدؤوب، نسأل الله أن يحفظه ويحفظ إخوانه.
طيب تسمح لي قبل التعليق نأخذ أبو المنتصر البلوشي ثم نرجع لك.
طيب.
الشيخ أبو المنتصر البلوشي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وعلى فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا شيخ.
الله حييكم.
بداية نهنيكم بانطلاق القناة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة.
جزاكم الله خير، وشكرا لكم ولجهودكم ولجهود أمثال فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خير شيخنا، لعلكم تلقون الضوء على واقع أهل السنة يعني بشكل عام في إيران ومنطقة الأحواز تحديدا.
أجزاكم الله خيرا. هذا السؤال حقيقة كما قلت أكثر من مرة، لو طرح قبل 30 عاما لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أهل السنة في إيران سواء علماؤهم أو عامتهم أو مساجدهم أو مدارسهم كلها تحت ضغط. هل تعلمون أن النصارى يملكون، نصارى واليهود والمجوس يملكون أكثر من 200 كنيسة ومعابد في طهران، مع أن عدد السنة في طهران لوحده يفوق عدد جميع الأقليات السنية، ولا يملكون مسجدا واحدا لا في طهران ولا في المدن الشيعية الكبرى كلها.
الله المستعان.
طيب، وبنفس الوقت هم يدعوننا كذبا وزورا إلى الوحدة الإسلامية التي لا يؤمنون بها أصلا. لما نقول لهم نحن نريد نصلي 5 أوقات يقول هاي مساجدنا، ولما نذهب مساجدنا لا يسمحون لنا أصلا بإقامة الجمعة، بل منعوا إقامة الجمعة حتى في البيوت، وبنفس الوقت يدعون للوحدة الإسلامية. وإخواننا العرب في أهواز هم حقيقة امتداد لإخوانهم العرب، ولكن هم يعانون ظلما مزدوجا، أولا لأنهم عرب ولو كانوا شيعة. والتشيع أصبح واجهة مع الأسف بعد الصفوية، أصبح واجهة قومية فارسية، ولكن مذهب مذهب أقدي. خميني هندي ولكن هذا المذهب مذهب أقدي. خامنئي تركي ولكن مذهب مذهب أقدي، يمثل الثقافة الفارسية. وبنفس الوقت يظلمون شيعة العرب في داخل إيران، ويستغلون شيعة العرب في خارج إيران، وهي مفارقة عجيبة جدا. لو كان لهذه الأحزاب الموالية لإيران خارج البلد أدنى عقل، كانوا يقاسون أو يتعذون بما يحدث لإخوانهم العرب في إيران. وأيضا ظلمهم المزدوج، لأن مئات الألوف منهم بل ملايين منهم كما سمعنا خرج من التشيع، خرج من التشيع، التشيع الفارسي والتشيع الذي صنعه شاه اسماعيل الصفوي. طيب، ولذا أصبح ظلم عليهم مزدوج، ولذا يبادون ويظلمون ويقتلون ويقتلون بكل سهولة. وعلى العرب أن يساعدوا بني قومهم. والغريب أن الدول العربية التي رفعت لواء القومية العربية وقفت مع إيران مثل سوريا ضدهم، ولكن الإعلام الإسلامي أخيرا وإعلام العرب بعد إعلام العربية أيضا أخيرا تبنى أو اهتم بقضية أحواز ونعم ما فعلوا. ولكن هذه مشكلة فرع من المشكلة الكبرى، هي مشكلة السنة في إيران الذين يشكلون فرص سكان إيران. والآن بحمد الله تعالى بعد دعوات كثيرة وبعد جهد جهيد يسر الله لنا قناة وصال الفارسية، وهذا الأسبوع إن شاء الله سننطلق أيضا ألاحات بيرت وتغطي أمريكا وأوروبا وألا غالكسي 19 وألا بحمد الله على نايل سات انطلقت أيضا فترة تجريبية. وجزا الله الخير شيخنا وحبيبنا شيخ سعد البريك وقفت منا منذ زمن، وغيره من أهل الخير، ولكن إلى الآن مشاكلنا المادية لم تحل بعد.
شيخنا أنا بس، لكن تحديدا المطلوب الآن يعني سواء على المستوى السياسي أو المستوى الشعبي، هل القضية قضية اقتصادية؟ هل القضية قضية تعريف سياسي؟ هل يعني ما هي المشكلة بالضبط؟
المشكلة سياسية واقتصادية.
نعم،
يعني السياسية أن الساسة، ساسة العرب عموما وساسة الخليج خصوصا وسيما المملكة العربية السعودية، لو تبنوا قضية السنة في إيران نحن بإمكاننا أن ننهي هذا النظام دون إطلاق طلقة واحدة، لأن منطقنا ديننا عقيدتنا أقوى من عقيدتهم ودينهم ومنطقهم.
نعم،
ورأينا ذلك في مناظرات المستقلة، رأينا أن ألوف منهم تصنن ولم نرى سنيا واحدا تشيع. نحن أصحاب منطق، هم أصحاب الاغتيالات، أصحاب القتل، مذهب الدم. نحن لا، نحن كلامنا قال الله قال الرسول، مذهب الحوار، لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
نعم.
وأيضا كيف هم أحيوا الشيعة في البلاد العربية بالزيارات؟ قادة الشيعة، قادة إيران لما يأتون يزورون دول عربية ما يتركون أدنى وجوه من وجوه الشيعة إلا يلتقون به، وهم ليسوا فرس في أي بلد عربي. طيب، ولو فعلوا، لو قادة العرب، لو فضلا قادة العرب، لو علماء العرب، دعاة العرب الذين يذهبون إلى إيران، لو فعلوا نفس الشيء لفادنا كثيرا. بل كثير من الدعاة يقفون مع النظام ضدنا، كثير من الدعاة بدون ذكر أسمائهم المشهورين من بعض الأحزاب الإسلامية يقفون مع النظام ضدنا، والنظام يحاكمنا، كان يحاكمنا وما زال على موقفهم، هم يحاسبنا على موقفهم هم. كيف قادتكم في خارج البلاد يأتوا يسلوا ورانا وأنتم تسلون ورانا؟
نعم.
وإذا ولكن الآن الحمد لله انجلت القضية، الآن على مستوى الحكم، على مستوى الساسة، على دول عربية فهمت نظام الإيراني، ولكن كيف نعالج المشكلة؟ إيران تعالج دولة أقدية قبل كل شيء، وهذه المشكلة يجب أن نعالجها من خلال العقيدة والدين. مجرد تبني قضية قومية لا بأس، ولكن ما تحل المشكلة إلا إذا حليناها من خلال الدين والعقيدة. وقلت نحن الآن بإذن الله تعالى بعد ما ننطلق انظروا النتيجة في داخل إيران. إيران حبلى بالتسنن، إيران حبلى كما يقولون بالوهابية، ولكن من السعيد الذي يستغل هذه الفرصة؟ الشعب الإيراني شاب طيب على خلاف ما نرى من النظام، شاب طيب، ربما من أفضل الشيعة في العالم شيعة إيران، لأن يؤمنون بالحوار ويكرهون هذا النظام كره عامة. وهذه تجربتي أنا لا أجامل، هذا تجربتي معهم. ولكن أي أنا كنت ماشي في طهران لما كنت عايش هنا، واحد سائق تاكسي أخذ عرفني أنا سني من لباسي البلوشي، قال يا أخي نحن نعرف أنتم مذهبكم أحسن، عقيدتكم أحسن، دينكم أحسن، التزامكم أحسن، ولكن أعطونا شيء نقرأ. قلت والله هذا الكلام قبل 20 سنة.
الله.
قلت أي شيء تقرأون، أي شيء نعطيكم نحاكم بتهمة الوهابية. والوهابية تهمة قانونية في إيران.
الله المستعان. نعم.
ليش إخواننا العرب في أهواء تأثروا أكثر، تصننوا أكثر؟ بسبب الإعلام العربي، يرون الجزيرة، يرون المجد، يرون طيب هم يفهمون العربية، أما الشعب الفارسي لا. ولذا نحن نقول منذ 20 سنة ونبحث صوتي، لو يكون لنا قناة فضائية واحدة تكفي، قناة واحدة لإخراج إيران من التشيع والتصنن
بإذن الله عز وجل. لعل إن شاء الله شيخنا، لعل هالقناة إن شاء الله المباركة بداية الانطلاقة الحقيقية إن شاء الله لنشر المذهب الحق.
لكن شيخ عبد الله، يا شيخ أبو المنتصر الله يمسيك بالخير.
الله يمسيك بالنور.
حقيقة في بداية كلام الشيخ قال نحن لا نزال نعاني من ضوائق مالية، ويجدر الإشارة إلى أن إيران تنشر إعلاما قويا تدعمه واردات النفط الإيرانية. أما السنة فإنهم يتسولون على أبواب المحسنين ويرجون فتات الدخول من أجل قنوات سنية ضعيفة مثل صفا ومثل وصال ومثل وصال الفارسية وغيرها. ولذلك حقيقة أنا أضم صوتي لصوت فضيلة الشيخ الدكتور أبو المنتصر بلوشي، وأوجه رسالة إلى حكام المسلمين وإلى حكام الخليج خصوصا أن أنقذ أخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه القنوات لن تعلن حربا على إيران ولا على الفرس، وإنما هي سوف تقول للناس هذا كتاب الله كما أنزله الله بلا تحريف.
نعم.
وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وهذا مذهب آل بيت رسول الله كما هو بدون كذب أو افتراءات. فاليوم نناشد وأضم صوتي لفضيلة الشيخ لأنه لا بد أن تدعم هذه القنوات دعما قويا، سيما ودول الخليج اليوم تتربى على التريليونات، عندها الأموال الطائلة. فحرام أن تكون إيران التي تضلل عباد الله من خلال الإعلام، فارسية تدعم أكثر من 45 محطة عربية، ونحن عرب المسلمون لا نجد ما يكفي 3 محطات أو 4.
نشكر الشيخ. شيخنا شيخ الدكتور شكرا لكم، بارك الله فيكم.
نص دقيقة لو تكرم. أنا هذا الأسبوع ذاهب إلى الأستوديو وما لنا أستوديو إيجار، ليس لنا استوديو الى الان. الى الان في لندن ما بنينا استوديو. ليس نحن بحاجة لقمرة الإطار 12 إلى الآن. ليس عندنا إلى الآن ما يش أي موظف. أنا ذاهب لوحدي إلى الاستوديو. ولذا نرجو من أهل الخير ونرجو من الدول العربية وهذا من أوجب واجباتهم أن يدافعوا دينهم ويدافعوا عقيدتهم وأن يتبنوا هذه القضية وأن يساعدونا. نحن وضعنا روحنا في كفنا. أنتم أيها التجار أيها الدول أيها الملوك أيها الرؤساء ستسألون عن دينكم وعن أمتكم يوم القيامة. جزاكم الله خيرا.
شكر الله لكم الدكتور الشيخ أبو المنتصر البلوشي، بارك الله فيكم على المداخلة. الشيخ ناخذ فاصل ثم نكمل إن شاء الله التعليق.
وهو كذلك
أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجه الدنا ما كان يبدو من سرابي.
رونجرو هذا رونجرو، رونجرو الحل الأمثل، نحن نحبك يا رونجرو.
رونجرو بتركيبته المطورة المدعمة بالحديد والغني بتركيبة إميونو بوستر لدعم الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض. رونجرو لتطوير القدرات الذهنية يحقق حلمك بحليب متكامل لنمو طفلك. رونجرو ضمانة مثالية لصحة طفلك من صنع فرنسا.
ليش ماما دايما تطبخ؟
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد.
الميدان يا حميدان، بكرة تطبخ لنا العشاء.
بكرة؟ صار
شكله ما في عشاء بكرة.
ماما بابا طول،
تبغى مساعدة؟
لا كله تحت السيطرة، الشيف رائع وصل.
والله شكله بوي سواها.
كفو يا ابو كاس، من يومك سنايدي.
يا ساتر.
حقيقة اشراقت تبددت كتل الضباب وانزاح عن وجه الدنا ما كان يبدو من سرابي.
أيها الإخوة، مرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم ميادين. موضوع هو الأحواز أرض العرب المحتلة، وضيفنا هو الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. حياكم الشيخ سعد مرة أخرى.
أهلا بكم، حياكم الله.
معنا أبو عبد الله العباسي. أبو عبد الله معنا مداخلة.
نعم
تفضل أخي أبو عبد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييك أخي أستاذ عبد الله وأحيي شيخنا شيخ سعد حفظه الله.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيكم. في البداية أشكركم على إتاحتكم لهذه الفرصة، وأسأل الله أن يوفقكم في إيصال الحقيقة ويبارك فيكم وفي جهودكم الجبارة. طبعا مشاركتي بإذن الله تتلخص في أمرين مهمين، عن ذكر بعض الإمارات العربية اللي أقيمت على الساحل الشرقي من الخليج العربي وفي منطقة عربستان أو عرب فارس اللي هي جزء وامتداد لإقليم الأحواز العربية، بحيث تقع هذه المنطقة في جنوب مدينة الأحواز وتحد دول الخليج الستة. وعن محاولات الحكومات الإيرانية طبعا من سنة 907 أي بعد اجتياح الصفوي الغاشم إلى يومنا هذا لتشييع وتفريس أو استعجام هذه القبائل والمنطقة بشتى الطرق الممكنة. طبعا من أهم وأقدم الإمارات العربية في تلك المنطقة إمارة الأشراف العباسيين اللي أسست سنة 1670 للميلادي، وكان مركز هذه الإمارة مدينة بستك، وكانت تضم مدن سنية عربية معروفة وأكثر الجزر والمدن الساحلية في تلك المنطقة. طبعاً يعني وصلت تلك الدولة إلى ذروتها أيام حكم شيخ محمد البستكي العباسي الذي اشتهر بمحمد ديدبان وهذه المنطقة شملت 3 محافظات إيرانية جنوبية المحافظات الحالية طبعا. واستقل الشيخ محمد بدولته وخاض معارك عديدة مع الحكومات المركزية الإيرانية آنذاك طبعا. وبقيت تلك الدولة حوالي 3 قرون حتى أسقطت على يد الحكومة البهلوية. يعني من ضمن سياسات رضا شاه البهلوي كانت القضاء على الحكومات والإمارات العربية السنية. ثم من أهم الحكومات أو الإمارات العربية اللي أقيمت في منطقة الأحواز أو عربستان إمارة القواسم اللي أقيمت في مدينة لنجة الساحلية، حاضرة العرب على الساحل الشرقي. ولكن للأسف لو ننظر اليوم إلى هذه المدينة نرى بأن أبناء السنة والعرب اليوم لا تتجاوز نسبتهم في هذه المدينة عن 50% أو أقل حتى، بسبب تهجير يعني مبرمج من قبل الحكومة الإيرانية لا سيما بعد الثورة الخمينية. وأيضا من تلك الإمارات أيضا إمارة بني مرزوق أو المرازيق، وأيضا إمارة بني حماد أو الحمادية، وأيضا إمارة بني نصور النصورية. وهذه الأبناء هذه القبائل والأمارات معظمهم هاجروا في العهد ما يسمى بعد كشف الحجاب، بعد قضية اللي طرحها رضا شاه. وأيضا هذه المنطقة توجد فيها مدينة العسلوية العربية السنية.
أبو عبد الله، ودنا نأخذ النقطة الثانية إذا سمحت، يعني بعد الاستعراض التاريخي هذا.
الله يبارك فيكم. فبودي أن يعني أنوه بأن هذه المنطقة منطقة عربية أصيلة، ومن عهد الصفوي هذه المنطقة تتعرض لمحاولات استعجام وتشيع من قبل الحكومات المركزية كلها من الصفوية والقاجرية والزندية. وأيضا للأسف يعني لا مثل ما يقولون لا بواكي لهم يعني، ولا يوجد لديهم أي يعني إعلام رسمي وأي صوت يعني حتى يتكلم عنهم ويدافع عن حقوقهم وعن قضاياهم العادلة. فبودنا أن إن شاء الله ينظروا الإخوة في هذا المجال وفي دعم القضية السنية العربية الأحوازية في إيران وفي أموم المنطقة.
شكرا 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 شيخ أبو عبد الله العباسي. شيخنا نرجع عليكم الله يرضى عليك. أنا بالحقيقة هي بقينا تقريبا قرابة 10 دقائق، ودينا نعلق بشكل سريع ثم ننتقل إلى محورنا
حقيقة بشكل. يعني لا أود أن ننسى حديث الشيخ عبد الله الحيدري. نعم. وأضم صوتي إلى ما قال من أن واقع العرب السنة المسلمين الأحواز يعني في هذا الأقليم واقع مؤلم جدا جدا جدا، ولا ندري يعني أين حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي تتداعى لإنقاذ الحيتان التي تنتحر على المحيط، أو على محاولة يعني إدراك فصيلة الباندا من الدببة في المناطق القطبية قبل أن تنقرض، والاغتيال والاغتيال والقتل والشنق والمعاملة العنصرية والإجرام والأعمال المريبة في تصفية رموز علماء السنة في الأحواز لا يلتفت لها وكأنه لا يوجد أحد. من هنا أنا أقول تأكيدا لما ذكره الشيخ عبد الله الحيدري، وهو قال كلمة جميلة، قال إن العرب الأحواز أرادوا أن يتحرروا من قيود العبودية للعباد، لا يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله واسطة. نحن قضيتنا في نصرة أهل السنة العرب الأحواز ليست قضية سياسية، أيضا هي قبل ذلك قضية عقدية دينية. هذه نصرة واجبة علينا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما يجوز أن نتخلى. المسلم للمسلم كالبنيان، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كيف يعني حقيقة يطيب لنا ما يطيب من عيشنا ونومنا ومتعنا، وعشرة ملايين يعيشون عيشة الهوان والذل والاحتقار واستعباد لا يخطر على بال. أنا تأكيدا لكلام الشيخ عبد الله الحيدري، وهو يتكلم عن الشيخ عبد الحميد الدوسري وإخوانه من هم الآن في السجون وغير ذلك، وبالمناسبة بعض الدواسر يا الزايد القبائل التي سافرت إلى هاجرت للعمل، ومنهم من سكن الشرقية، ومنهم من سكن البحرين، موجودين من الدواسر، ومنهم أيضا من في هذا الإقليم، فهم أبناء عرب أصول عربية شريفة مكينة لها مكانتها ولها منزلتها. ومع ذلك يا أخي الكريم أقول من أراد أن يتأكد من هذا الكلام فليدخل الإنترنت اليوم ويكتب الإعدامات في الأحواز، ادخل في اليوتيوب وشوف مشاهد الشنق والإعدام والقتل ومشاهد الصور والتعذيب الذي يعني واضح جدا على أجساد إخواننا العرب السنة الأحواز. هذه النقطة. الأمر الآخر، مسرحيات، أنه يوجد عدد من بعض النواب العرب في المجلس في التمثيل، يعني هذا التمثيل لا يكاد يساوي يعني كل واحد عربي في 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 المجلس الشورى الإيراني، يعني كانه يمثل قرابة مليون، وهذا عدد جدا قليل، وأيضا لا يستشار أو لا يختار في الغالب إلا من يتوافق مع أهواء ومطالب هؤلاء.
لكن الشيخ
الجانب الآخر، يا سمحت لي شيخ عبد الله، قال الشيخ، وهذه نقطة هي جاءت في سياق ما عدته، أنه نطالب باسم أهل السنة الاعتراف بإخواننا الأحواز في المجامع الدولية. وهنا حقيقة أنا أوجه نداء إلى الدكتور إحسان الدين أغلو الذي هو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وأوجه نداء إلى معالي العلامة الشيخ العالم الجليل الفقيه الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي لرابط الأمين العام لرابط العالم الإسلامي، أن يؤكرسوا وجود وأن يؤكدوا وجود الأخواننا العرب الأحواز السنة في كل هذه المؤسسات والمنظمات، وأن يفتح لهم الطريق أيضا على الأقل في بعض المؤتمرات الدولية، إن لم يكن تمثيلا كاملا فليكن تمثيل ولو جزئي كما يحصل لتمثيل.
ما هو أثر التمثيل يا شيخ؟
هذا التمثيل يجعل هذه الدول بقوتها وبقراراتها وبقدراتها تجعل شيئا من سلطتها السياسية والمالية والإعلامية والاقتصادية تتعامل مع هذه القضية بواقع
وإبراز قضيتهم أيضا،
وتفتح هذا الملف ليكون أمرا لا يجوز السكوت عنه، ومن ثم فإن إيران سوف تتراجع عن ذلك الإمعان والاستمرار في الطغيان والاستعباد والإذلال لإخواننا السنة. وحقيقة نؤكد على أنه ضرورة أن يوجد قناة فضائية خاصة بقضايا السنة، وأنا أقترح على جميع الإخوان والشباب والناشطين الأحوازيين عليهم أن يجتهدوا في التواصل، إذا لم يكن لديهم القدرة المالية لإيجاد قناة فضائية عربية وفضائية أخرى بلغة أكثر تناولا مع أبناء الإقليم الإيراني، فإننا نقول على الأقل تواصلوا مع القنوات الفضائية، ليكن لكم مندوب يقدم برنامج نصف يعني مرتين ثلاث مرات في الأسبوع في قناة صفا، ليكن لكم مندوب يقدم برنامج عن الأحواز في قناة وصال، ليكن لكم مندوب في قناة المجد في القنوات الأخرى، ليكن هذا، لأن ليست القضية قضية أنك تملك قناة أو لا، القضية أنك تبث، أدوا إلي عباد الله أن تتواصل مع الناس. وأما حديث صاحب الفضيلة العلامة الشيخ أبو المنتصر البلوشي جزاه الله خيرا، قال لو طرحنا هذا الكلام قبل 30 عاما لم يكن هذا النياح والصياح والبكاء والعويل في هذا الوقت. والحقيقة قال إنه من الظلم أن يستخدم يعني الشيعة العرب داخل إيران يعاملون بالذلة والهوان وبالمعاملة العنصرية كذلك، وأما في الخارج فهم يعتبرون بالنسبة لهؤلاء أدوات لتحقيق المطابع الصفوية، وهذه نقطة جدا حساسة. لما ذكر الشيخ هذا الكلام يقول يعني قرابة 151 معبد للزرادشتية ولليهود وللنصارى وللطوائف الكونفوسيوشية وغيرها، والسنة ليس لهم في طهران جامعا واحدا،
وهم أكثر من الكبريات الطوائف كلها،
بل إن الواقع يشهد، ولو طال الحديث بنا في هذه الحلقة لسميت لك أكبر وأبرز العلماء السنة الذين أعدموا وقتلوا وقبل ذلك سجنوا وعذبوا، بعضهم رميت جثته بعد أن قطعت، وبعضهم لما خشي من موته في السجن أخرج مريضا ومنع من السفر، ثم أخذته القوات الحرس الثوري وهم الذين دفنوه ومنعوا من تشييع جنازة الشيخ فيض الله، له مدرسة ومسجد في مدينة مشهد هدموه بأمر رئاسي حكومي إيراني في اليوم الذي كانت طهران بها مسيرات احتجاج على هدم المسجد البابري في الهند اعتراضا على الهندوس. انظر هذه الازدواجية واللعب والخداع الإعلامي، الذي يشاهد هذا الإعلام ويقول والله هذه دولة يعني مسيرات تملأ الشوارع احتجاجا على الهندوس الذين هدموا المسجد البابري، في ذلك اليوم في ذلك التاريخ بالتحديد كانت الجرافات تدك مسجد الشيخ فيض في مدينة مشهد. انظروا هذه اللعبة الإعلامية، المدارس، المساجد، المرجعيات الشرعية لأهل السنة هناك يعاملون يا إما بالاغتيال أو بالقتل في حوادث وظروف قتل غريبة ومريبة وغير ذلك. الشيء الذي أود أن أقوله يا أخي الحبيب أن 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 قضية الأحواز حصل لها طرح دولي، لكن فجأة غض الطرف عنها فجأة. يعني لاحظ مثلا هناك مطالبات من الأحوازيين بالاستقلال، وأول مطالبة كانت ألف عام 1945 عبر جامعة الدول العربية. يعني كان ملف الأحواز مطروح في جامعة الدول العربية، لماذا لم يرجع ولا يرجع هذا الملف من جديد؟ كذلك في العهد الناصري أيام جمال عبد الناصر في عام 1970 أيضا طرح ملف الأحواز، العرب الأحواز وهم هذا العدد الكبير، وأيضا طرح هذا الموضوع عبر الانتفاضة الشعبية العارمة وزيارة وفد أحوازي إلى جامعة الدول العربية. الأحوازيون انتفضوا أكثر من 16 انتفاضة وثورة، وكان آخرها في عام 2011 في 15 أبريل، ولا تزال مستمرة
قريبة.
يعني قريبة جدا. فمن هنا أخي الحبيب نقول
هل أنت تمثيل شيخ
الموقف يعني لا نجد ذلك الوهج وذلك البريق وذلك الاهتمام بقضايا العرب الأحواز في المنظمات الدولية بالقدر الواجب واللائق بحجم هذه بحجم هذا الملف وحجم هذا الشعب.
يعني ما في كيلونة واضحة
بالضبط،
جهود فردية وجهود
ومنظمات يسيرة جدا وليس هناك دعم. خذها قاعدة يا أخي الكريم،
أي المال
المال نعم. أزمة المسلمين، يعني اليوم مشكلة المسلمين أن التريليونات مخزنة في الخزائن والواقع والميدان يشتكي من الجفاف. لاحظ في المقابل ماذا فعلت إيران. إيران تعتبر الدولار ريال، تعتبر اليورو ريال، تعتبر الدينار ريال، يعني تقول المهم أنه يتصل رسالة. ولذلك فتحوا خزائن أموالهم وعلى حساب شعبهم الذي يقبع أكثر من 60% منه تحت خط الفقر من أجل نشر هذا التشيع الصفوي.
80% من الدخل يا شيخ يذهب إلى
بالضبط
تصدير الثورة.
إذن يعني هذه المسألة نقول يعني وإن أدرجت قضية عرب الأحواز على جدول أعمال مؤتمر القمة في سنة من السنوات عام 1964 الذي انعقد في القاهرة، وكانت قرارات القمة حاسمة واضحة وداعمة للقضية،
ولكن
يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. هذه مشكلة كبيرة.
طيب يا شيخ، أبو المنتصر أشار إلى قضية مهمة وديت يعني تعليق على تعليق سريع في دقيقة، أن المجتمع الإيراني مجتمع ليس بالصورة المعروفة عنه، هكذا قال يعني عندما ذكر أنه ركب مع راح تاكسي وذكر له. ألا يمكن حقيقة أن نوصل رسالة إلى الإخوة في الأحواز على السنة أن يستغلوا يعني خلنا نقول هذه الطبيعة المجتمعية للشيعة في إيران ولنشر ثقافة يعني أن هناك قضية الأحواز؟
جميل. إذا عدمت وسائل الاتصال عدم التفاعل. يا أخي الكريم كيف أنا أتواصل معك وأفهم؟ يعني لاحظ الآن كم يأتي إلى مكة المكرمة من الحجاج في كل عام بلغات وألسنة مختلفة. نحن نتمنى أن نتواصل مع كل من دخل وطاف بالبيت العتيق وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغته، من خلال مترجمين، من خلال كتب، من خلال أشرطة، من خلال مسموعات، من خلال مرئيات، من خلال صوتيات وثائقيات. نحن اليوم مشكلة المسلمين ضعف التواصل، لم نتواصل مع بقية شعوب العالم.
في عشر ثواني كيف يعني يتم نصرة قضية إخواننا الأحوازيين؟
أول ما يعني الذي أتمناه أن ننصر هذه القضية بالدعاء ثم بفتح هذا الملف. يعني اليوم رسالة إلى كافة القنوات الإسلامية، حينما نتكلم عن قرابة 80 محطة إسلامية وقنوات عربية وقنوات خليجية بلغت قرابة 1000. يعني لو كل محطة أعطت الأحواز يوما واحدا وقوت ساعة لحققنا شيئا كثيرا.
شكرا لكم الشيخ سعد، بارك الله فيكم. أيها الإخوة باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، نشكركم أنتم أيضا، نشكر كل من دخل معنا من أصحاب الفضيلة، ونسأل الله عز وجل أن ينصر هذه القضية يعني قضية إخوان الأحوازيين، وأن يكتب لهم النصر والتمكين والتوفيق وأن يعجل بالفرج. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شمس الحقيقة أشراقت تبددت كتل الضباب.
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى
الصحابة. تبددت كتل الضباب.
عندنا من ثوابت ما يجعلنا نتعايش ونتحاور ونبقى ونحقق أهدافنا دون أن نجور على الآخرين ودون أن يجور الآخرون علينا.
كتل الضباب منزاح عن وجه الدنيا ما كان يبدو.